صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بحبك لا أخاف الهم يطفو، على قلبي وأنت له حبيب. ذكرتك فانثنيت من ارتياحي، إليك كمن ثنى الغصن الرطيب. أجوب إلى مزارك كل أرض، بعيد قفارها عندي قريب. شج الأحشاء يا للناس خطب مهول لا تقاس به الخطوب. ثواب ثواب في كربلاء غريب دار، بنفسي نازح الدار، بنفسي نازح الدار الغريب. أتدري أمة قتلته ظلما إليه بأي معذرة تجيب؟ وقد ساقوا كرائمه سبايا، وزين العابدين لها جنيب. هتفن بجدهن بحر شكوى، لها صم الصخور أسا تذوب. حبيبك يا رسول الله أمسى تكفنه الشمال والجنوب بجزيانا يا ابو صدت للمدينة يا اهلنا يا اهل حسينكم قطعة وتينا يا اهل حسينكم رضى وغلوعة ولا يا قل موت راع بعد راع مرمي بالشمس محنية أضلوع ولا واحد عليه اليوم ينغر لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في سياق امتدادات البحث في المدرسة الأخلاقية في القرآن الكريم نقف عند موضوع تشابكت فيه جملة من الصفات والأخلاق. هذا الموضوع يتعلق بالنظرة المتوازنة أو التقييم الذاتي في نظر القرآن الكريم. كيف ينظر الإنسان لذاته؟ ما هي المعايير التي يلاحظها الإنسان أو الأخلاق والسجايا التي يلاحظها الإنسان من نفسه فتنعكس على طبيعة النظرة الذاتية للإنسان؟ يمكن هذا الموضوع يأخذ منحا عكسي عن فضائل الأخلاق، لأنني سأركز فيه على الأخلاق المضادة، يعني بعض الأخلاق السلبية التي قد يقع الإنسان فيها فتؤدي تبعا لذلك لاختلال النظرة التي ينظر بها الإنسان لذاته وتقييمه لها. أولا دعونا ندخل إلى هذا الموضوع من خلال مقدمة. طبعا نحن نعلم أن الإنسان بطبعه يحب أن يكون متفوقا على الآخرين في كل المواقع وفي كل المسؤوليات التي يطلع بها أو في كل الأحاديث أو التقييمات التي تصدر من الناس اتجاه بعضها البعض. لا شك أن كل إنسان يحب أن يكون هو الأول في نظرة الآخرين له، وهذا من المسائل التي جبل الإنسان على أو جبل على أن يجدها في نفسه، حب التميز إما فيما يقوم به من أعمال أو أن يكون متفردا. مر التميز في الأعمال على الآخرين، يعني في الأعمال التي يشترك فيها مع الآخرين، ومرة أخرى قد يكون في تفرد أن يأتي بشيء لم يأتي به أحد. طبعا هنا تتنوع الأمور التي يعتمدها الإنسان لذلك. بعض الناس يعتمد على التميز في الجهد الشخصي الذي يقوم به، وهناك من يتكئ على بعض الأمور العارضة التي ليس له دخل فيها، أمور قهرية هو وجد نفسه قد لبسها أو تقمصها من دون أن يكون هناك جهد منه. ولعل هذا هو ما تريد آية التي نريد أن ندخل بها للبحث بيانه، حيث يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، واضح من ذكر وأنثى واضح، يعني أولا هي المسألة أنه كلكم أنتم مخلوقين بهذه الطريقة، لم يكن هناك تميز لأحد بأن خلق بغير هذه الطريقة، نعم إلا ما اقتضته مثلا الحالة الإعجازية التي قد تكون لبعض، مثلا لبعض أولياء الله أو لبعض أنبياء الله تبارك وتعالى، زين، كخلق آدم من تراب مثلا، وخلق عيسى عليه السلام من أب دون أم، وإلا فعامة البشر هم هكذا مخلوقون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بعد وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب جمع شعب بالكسر، وهم الجماعة الذين يكونون في حي. طبعا هنا أيضا في اختلاف بين اللغويين في التفريق بين الشعب وبين القبيلة، لكن بغض النظر عن هذا الاختلاف هناك شيء مجمع عليه بين اللغويين أن الشعب أكبر من القبيلة. فلذلك يرى مثلا الشيخ الطوسي في التبيان يقول أن الشعب هي النسب الأبعد للإنسان، والقبيلة النسب الأقرب، يعني الدائرة الأوسع لتجمع الإنسان بأقربائه، الأوسع يقال لها شعب، الأقرب يقال لها قبيلة. زين، بعضهم يرى لأنه الحي الكبير هذا شعب، ثم بعد ذلك الأسرة التي تتمخض عن هذا الحي، بعض الأسر التي تنتمي لبعضها يعبر عنها بقبيلة. على كل حال مو يعني موضع خلاف في هذا، المهم تلك دائرة أوسع وهذه دائرة أضيق. لماذا جعلناكم بهذه الصفة؟ لو كنتم على صفة واحدة في نسب واحد تعذر أن يتعرف أحدكم على الآخر، أن يعرف هذا ابن فلان، هذه وسيلة من وسائل التمييز لكم، يعني ما تقتضيه الحياة. ولذلك يقول بعض المحققين لو لم يكن هذا التعريف لأدى ذلك إلى إنهاك المجتمع وفنائه، لأنه لا يلزم أن يصنف الناس حتى يعرفوا. فالمهمة هي أنه الله سبحانه وتعالى أو الوظيفة اللي أراد أن يثبتها في هذا التمييز أن يجعلكم معروفين حتى يتعرف أحدكم على الآخر، فيكون أسهل في التعامل معه. يعني مثل الأشياء التي أن كل الأشياء تصنيف باب منطقي، يعني أنه لا يمكن لك أن تتعامل مع الأشياء من دون أن تصنفها في كل العلوم في كل المجالات. فالله سبحانه وتعالى لهذا جعلكم شعوبا وقبائل. لكن هذا اللي قلنا عنه، هناك بعض الناس يتصور لا، هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن امتياز، الله خلاني من هالقبيلة وما خلاني من القبيلة الثانية. زين، الآن بعض الناس مثلا يجي يعتد بوطني، خلي يعتد بوطني، يقول مثلا الحمد لله اللي الله خلقني كذا. زين، على كل حال الله يحمد على كل حال، بلا، لكن مو على أساس ازدراء الآخرين، يعني أنك أنت جنس أعلى منهم، الله اختار لك المكان هذا المكان لأنه أفضل. لا، هذا تصنيف، التصنيف من أجل أن يتعرف الناس على بعضهم فيسهل التعامل كما قلت بين بعضهم البعض، هذه كل القضية. لكن هناك أناس لا يحسبون أن هذا تمييز، فيحسب أن القبيلة إذ أنها ألف فلا بد أنها تكون أفضل من القبيلة باء مثلا. لذلك الله سبحانه وتعالى تلافيا لهذا التصور قال المعيار هو هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يكون التمييز عندكم على أساس الانتماء النسبي، وأنه الله أراد بك رفعة لأنه حطك في العائلة، والآخر أراد بذلة أن وضعه في عائلة أخرى. شوفوا احنا عندنا طبعا أشرف النسب هو نسب النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك هي قضية جدا مهمة، ما كان ينظر أهل البيت سلام الله عليهم لأنفسهم على أنهم أفضل من الآخرين، مع أنهم أئمة البشر أئمة الخلق. هي قضية تروى للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورواية تروى عنه كما روى إبراهيم بن العباس، يقول: كان علي بن موسى الرضا يقول: حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلا أعتقت رقبة، وكل ما أملك إن كنت أرى أن هذا، وأشار إلى عبد أسود واقف من غلمانه، زين، إن كان يرى أن هذا العبد الأسود أفضل، أنا أفضل منه، إن كنت أرى أني أفضل من هذا العبد الأسود، يشير الإمام إلى ذاك، إن كنت أرى أني أنا أفضل من هذا، يشير إلى ذاك العبد الواقف، إلا أن يكون عندي عمل صالح ليس عنده. يعني كلام يحتاج تأمل. الإمام يقسم يقول: أنا أحلف بالعتق. طبعا والحلف لا يكون إلا بالله. هنا للعلماء ما أبغى أوقف عند هذه النقطة، لأنه للعلماء مثلا صاحب الوسائل إلى توجيه فيها. على كل حال، هل هو فقط من باب استحباب الوفاء أو من باب التقية كما ذكر بعضهم؟ المهم الإمام يعني يتكلم بصدق، يقول: أنا أحلف بالعتق أني وما أحلف بالعتق إلا أعتق، إن كنت أنا أرى أن هذا العبد أنا أتفوق عليه إلا بهذا العمل، أن يكون عندي عمل هو مو عنده. إذن هذا هو منطق القرآن الكريم. وحتى كما قلت أشرف الأسر وهي أسرة النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك هذه كانت نظرتهم لأنفسهم. طيب، خلونا ندخل الموضوع بسرعة. ما هو الكبر؟ يعني لأنه نريد نركز قلنا بصورة عكسية اليوم على المذام الأخلاق. هذه النظرة السلبية للذات تتمثل طبعا لما نجي للقرآن الكريم، لأن بحثنا قرآني، نلاحظ أن قضية الاستكبار تأخذ مساحة واسعة. هي هذه من قصور نظرة الإنسان لاعتماده على ما لا يحق الاعتماد عليه في التفوق، خلقت عندها الحالة من الاستكبار أولا. ولذلك هذا الموضوع حقيقة يستحق البحث، خصوصا في كثرة ما ورد فيه وفي مناشئه كما سأشير إليه الآن في القرآن الكريم. أولا قضية الكبر. الكبر عرفها بعضهم بأنها حالة تكون عند الإنسان تخلق انطباعين. يعني أنا أختصر لك التعريفات اللي وردت عند بعض اللغويين. تخلق انطباعين. الانطباع الأول استعظام الإنسان نفسه واستعظام ما يأتي به. أولا هو ينظر لنفسه أنه غير الناس. ثانيا كلما فعل فعلا فإنه يرى أن هذا الفعل هو فعل لا يقاس بأفعال الآخرين. هذه واحدة. المعتمد الثاني والركيزة الثانية ازدراء للآخرين. يترافق مع هذه النظرة الفوقية ازدراء للآخرين، شنو فلان وشنو بيت فلان وشنو رأي فلان هكذا، ومن يكون فلان، تهوين واستهانة بالآخرين. زين، هذا كتعريف للكبر. خلونا نوقف عند المناشئ، كيف يصير عند الإنسان هذا الخلق؟ أنا سأذكر هنا ثلاث مناشئ لأن بعضها له بعد، لأن أكو منشأ فكري ومنشأ نفسي ومنشأ أخلاقي وهو بحثنا. المنشأ الأول هو المنشأ الفكري، أن يبني الإنسان هذا التصور على مقدمة فاسدة فتكون النتيجة فاسدة. وش يقول في القياس؟ إذا بنى الإنسان إذا بنى قياسه على مقدمات فاسدة طبيعي النتيجة تتبع أخس المقدمات، راح تكون النتيجة فاسدة. شلون يعني؟ يعني مثلا البعض يبني كما قلت أنه الأسر تتفاوت، زين الله خلق أسر في الأصل متفاوتة على الأسر الأخرى، الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية من ذكر وأنثى كل الناس هكذا، فأنت لماذا تعد هذا؟ إذن مقدمة نفسها فاسدة. ولذلك شوفوا لما كانت مقدمة إبليس فاسدة التي اعتمد عليها في قياسه كانت النتيجة مردية له، ويعني وصل إلى تلك الدرجة من الخسران لما قال لله تبارك وتعالى أنه خلقتني من نار وخلقته من طين. زين يعني شنو؟ يعني في نظر أن النار أسمى من الطين، هي المقدمة فاسدة أصلا. من قال أن النار أسمى من الطين؟ من وين جايب هالحكي أنت أن النار أسمى من الطين؟ فهي أصلا المقدمة فاسدة، فاستتبع ذلك كون أنها أيضا هي النتيجة التي وصل إليها فاسدة. هذا واحد. المنشأ الثاني منشأ نفسي. طبعا احنا عندنا روايات تشير إلى تقريبا ما تذهب له المدرسة التحليلية النفسية، أنه الإنسان بعض الأحيان هذه بحث الحيل النفسية، أن الإنسان بعض الأحيان لما يواجه إخفاق في الحياة يحاول أن يعلل الإخفاق أو يعوض عن الإخفاق بأمر آخر حتى يتلافى القلق من الإخفاق، وهذا باب واسع ما أريد أدخل فيه، لكن ما يخص البحث في مسألة التكبر، احنا عندنا وارد في بعض الروايات المعصومية أنه ما تكبر امرؤ إلا لذلة يجدها في نفسه، لأنه يعيش حالة ذلة، لأنه أصلا متصاغر في ذاته، لأن نظرته متدنية، لأن ما عنده إنجاز، فيعوض عن هذا الإخفاق بماذا؟ بالتكبر. فالتكبر هو حالة تعويض نفسي في الواقع. زين، والبحث نفسي طويل يحتاج إلى وقت، لأن له علاقات ببحث كما قلت بحث الحيل النفسية. طبعا أناس آخرين قد يعني يأخذ الحيلة بشكل معاكس، بأنه إذا كان في مرتبة متدنية فيتسامى، يعني يحاول مثلا أن يطلب علم أو غير ذلك، يتدرع بالوسائل الإيجابية لرفع شخصيته. وهناك أناس كما قال لا، لأنه يجد ذلة في نفسه ولذلك يتدرع بالكبر. الثالث هو موضع البحث القرآني، وهو المنشأ الأخلاقي. هناك أيها الإخوة والأخوات أكثر من صفة خلقية تؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى الكبر فتختل نظرته لذاته. من أبرز هذه الصفات التي توسع القرآن في ذكرها يعني تقريبا على يعني بحسب أنا ما استقريت أنها ثلاث مواضع، مسألة العجب، أن يدخل الإنسان العجب بنفسه فيرى كما قلنا، وهي كما منشأ الكبر اللي يقولوا بعض اللغوي مثلا الزبيدي يقول ناشئ عن إعجاب، يعني الكبر ناشئ عن إعجاب يدخل الإنسان بنفسه، عند إعجاب تولع نرجسية كما يقال بذاته، فيرى أن يعني كما قلنا أنه أتى بأعمال وإنجازات ليست للآخرين، وأنه سباق دائما، هذا كل يعيش في داخله طبعا. وإذا وصل إلى درجة العلاقة مع الله كما يبحث ذلك الأخلاقيون، فهذه المشكلة العظمى، لأنه سيصل في النتيجة إلى ماذا؟ كما قالوا إلى كما يقول الشيخ المشكيني وغيره، وإن كان هذا البحث إلى جنب فقهية أيضا، لأنه هنا كان خلاف بين الفقهاء والأخلاقيين أنه هل ممكن أن يؤثر على فساد العمل أو لا، فيصل إلى درجة أن يمن على الله بعمله، لأنه يعجب بعمله فيقول يا رب أنا عبدتك عبادة ما أحد عبدك مثلها. زين، تعالوا نلاحظ بعض الشواهد القرآنية في ذلك. قلت يعني تقريبا أكو ثلاث شواهد. الشاهد الأول يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. زين، يزكون أنفسهم، طبعا لعل الآية نازلة في اليهود. يزكون أنفسهم يعني مع موسى عليه السلام، فيزكي نفسه بأن يضع لها ما ليس لها، أن ينظر لنفسه بنظرة. ولذلك يقول بعض علماءنا أن التزكية، تزكية الإنسان لنفسه، يعني إعطائها ميزة، إعطائها فضيلة، إما أن تكون بالقول، وهذا هو أسوأ الأحوال، أن الإنسان يتكلم عن نفسه بالقول، زين، ويمدح نفسه، يمدح نفسه هو، الآخرين كأنه يلفت نظر الآخرين الذين أصلا لم يرون له إنجاز، ومرة أخرى لا بالعمل. ولذلك يقول هنا الآية الكريمة اللي تقول قد أفلح من تزكى، تزكى بالعمل، يعني أنت إذا عندك شيء انجز على أرض الواقع، أما أن تتحدث عن نفسك لا. ولذلك لاحظوا الآية ماذا تقول: هؤلاء يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. المسألة هذه لو الناس تفهمها فعلا ما احتاجوا أن يبذلوا أموال طائلة لتلميع صورهم، هي مسألة راجعة إلى الله. إذا رأى الله أن هذا عمل له مكانة وقيمة ما يحتاج أنت تذكره ولا يحتاج أنت تشير له، تلقائيا الله سبحانه وتعالى سيجعل له ذكرا. ولذلك شوفوا عقب الآية، آخر الآية ماذا يقول تبارك وتعالى: ولا يظلمون فتيلا. الفتيل ما هو؟ أقوال. الفتيل هل هو الذي الغلاف الذي يحف بالنواة، شايفين نواة التمر عليها غلاف، هذا فتيل. بل قدر الله ما يظلم، أو الفتيل هو ما يفرك الإنسان به أصابعه فيخرج من فرك الإنسان لأصابع هذا الأوساخ جلكم الله القليل التي، هذا بهالقدر الله ما يظلم. زين، فإن كان العمل لله فاتركه لله، إن كان خل العمل هو يتكلم عن نفسه كما يقال أحيانا. زين، ولذلك يقال أن التزكية لها مرتبتين، مرتبة العمل، تزكية الإنسان لنفسه أقصد، بمعنى أن يعطي للإنسان فضيلة لنفسه، فضيلة هي ليس له، إما باللسان وإما بالعمل. فالقبح أقبح القبح، يقول بعض الحكماء، هو هذا، أن يمدح الإنسان نفسه، أن يتكلم بشيء هو يريد أن يروج لذاته، هذا مما يعني يقول الأخلاقيون فيه، فيه قبح أخلاقي طبعي وفيه قبح من الناحية الشرعية. زين، عندنا رواية يقول أنه سأل نبي الله موسى عليه السلام، سأل إبليس، هكذا تقول الرواية، قال: ما هو الذنب الذي إذا أذنبه العبد استطعت أن تستحوذ عليه؟ يعني في مفتاح أنت تقدر تدخل فيه للناس، بحيث أنه بس أنت يسوي هالعمل تقدر بعد ذلك تلج إليه وتسوي اللي تبغاه؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: إعجاب إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله. إذا دخل العجب بنفسه والعمل مهما سوى شيء ضئيل يضخمه، وأنه يصور للناس أنا سويت كذا وتعبت وكذا، وعمل أصلا ما إلى قيمة. يقول تقول الرواية هكذا، يقول هذا من الأعمال اللي يعني يحسنها إبليس، أو يدخل من خلالها إبليس للإنسان حتى يستحوذ عليه. زين، الإنجاز الفارغ وإعجاب الإنسان بنفسه من آثار، هي نقطة ثانية في الإعجاب، وهو أنه يبدل المقاييس فيرى ما هو حسن ما هو قبيح. طبعا اللي يصير عنده حالة إعجاب بنفسه حتى لو أتى أمرا سيئا ما يعترف بسوءه. زين، انا اتذكر بزمان قرات ان واحد الشكل جابه قتل ما ادري كم 100 و100 وشوي جايبينه للاعدام، فيقولوا له عندك كلمه تريد تقولها، عندك وصيه؟ قال انا فقط اريد ان اقول للناس بعد هالجهد اللي قدمته لماذا اعدم واظلم، فقاتل لك 100 ما ادري 100 وشوي، مع ذلك يعتقد انه هكذا. بعض الأحيان الإنسان هكذا يصل إلى درجة بالإعجاب أنه حتى لو يقتل نص الدنيا هو متفضل على الآخرين. يقول تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن يصل الإنسان إلى هذا فيرى يزين له سوء العمل فيراه هو عمل سيء وهو يراه حسن. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: حب المدح حتى مع عدم الإنجاز، يعني المظهر الثالث من مظاهر الإعجاب، حب المدح حتى لو ما عنده إعجاب. الآن هذا قتل يرى نفسه أنجز، لكن واحد ما عنده إنجاز أصلا. يقول تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فأكو أناس هكذا بلا إنجاز يريد أن يمدح بدون شيء أصلا، ولذلك بعد إذا حصل لواحد يحط له كم لقب خلاص، يعني هو طار في السماء وفي الواقع ما عنده أي إنجاز عظمة كما يعبر عنها بعض العلماء المعاصرين، العظمة الفارغة، عظمة فارغة. زين، فبلا شيء يرى نفسه منجزين. هذا المنشأ الأخلاقي الأول في القرآن. المنشأ الثاني العصبية. منشأ الثاني هو منشأ العصبية. الله تبارك وتعالى في آية أشار إلى هذا الأمر، أنه لما صار وقت كتابة الوثيقة بين قريش وبين النبي في صلح الحديبية صلى الله عليه وآله، وكان أمير المؤمنين طبعا هو الكاتب، فقال طبعا الوثيقة بماذا تبدأ؟ طبيعي النبي صلى الله عليه وآله أن يقول للإمام: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقام هذا سهيل واعترض على النبي، قال: لا لا ما يصير، كروا بسم الله، احنا ما اعتدنا، احنا لا نقرك على دينك حتى تبدأ المعاهدة بسم الله. زين، فكل كلمة تشي بأن يعني المسألة راجعة إلى دين الإسلام كانوا لا يريدونها أن تظهر في الصلح. ليش؟ لأن يقول لك احنا عدنا وثنية لابد نرجع لها، هذه المعبر عنها بالعصبية. فالقرآن يشير إلى هذه المسألة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. أي حمية؟ حمية الجاهلية. هو هذا حمية الجاهلية، يعني العصبية، أن الإنسان يتعصب لقومه. أنتوا طيب أنت حاسبت نفسك أن هذا المبدأ صحيح؟ هل هذا الذي لا بس لأن جماعتي كلهم على هذا المبدأ، فيقول لك أنا ما أسمح للنبي صلى الله عليه وآله، ما أسمح لمحمد صلى الله عليه وآله أن يكتب هذا، لأن هذا يتعارض مع شيء نحن تعاضدنا وتعصبنا عليه. والعصبية داء مدمر، يعني وين ما تروح تلاحظ هذه المسألة تتفشى وتغرق الأرض بكاملها. في بعض الروايات أنه العصبية هي أن يرى الإنسان في التعريف يعني الروائي، أن يرى الإنسان شرار قومه أخيارا، هذا من مظاهر العصبية. كما قلت ذاك في الإعجاب يرى نفسه كل ما أتى به حسنا، في العصبية يرى مجتمع، يرى جماعة، يرى أهل عشيرة، أهل مثلا فكرة الذي يحملون أفكاره كل ما كان له من السوء يراهم. هذا من العصبية. ليس من العصبية أن يحب الإنسان قومه، لكن العصبية أن يرى شرارهم خيارا، يرى في أفعالهم الشريرة هي أفعال خير. زين، هذا مورد من موارد ذكر العصبية. من الموارد الثانية اللي ذكرها القرآن هي القضية اللي قلناها في مسألة إبليس في المقدمة الأولى، في كونها أن في كون الإنسان من عصبيته يؤسس على بناء صحيح. هذا إبليس لما قالت الآية الكريمة قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. زين، هذا أيضا من دون أن يتعصب لأصله، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فاعتبروا بما كان من فعل إبليس، اعتبروا أيها الناس المتعصبون، تعالوا انظروا إلى إبليس، اعتبروا بما كان من فعل إبليس بعد أن أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وقد كان عبد الله 6000 سنة، هذا كلام الإمام اللي موجود في نهج البلاغة، وقد كان عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة، فمن ينجو بعد هذا على الله؟ يعني لو واحد بتنفع عصبيته كان هذا أولى، لأن هذا ما في واحد بعد وصل إلى هذه الدرجة من العبادة أن يوصل إلى 6000 سنة. فأحبط الله عمله الطويل وجهده الجهيد. زين، إذن هنا هذان يعني من الأدوات أو المناشئ الأخلاقية اللي القرآن الكريم ذكرها، بالنتيجة إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى الكبر، تؤدي إلى الكبر. زين، خلونا نجي في البحث الأخير لذات الكبر. يعني طبعا هناك مساحة واسعة في آيات القرآن الكريم التي ذكرت فيها هذه الرذيلة. مثلا أذكر من هذا هذه الشواهد، الشاهد الأول هي قوله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا في مقام أتباع فرعون لما كانوا يرون أنفسهم أنهم أفضل من هؤلاء الذين اتبعوا موسى، في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما عندهم شيء يعتمدوا عليه، وهذه من الأمور التي يمر بها الإنسان، هو مقتنع في ذاته في داخله ما عنده شيء، ولكن لا يستطيع أن يقر بالحقيقة وجحدوا بها. إذن هذا من معالم الاستكبار، أن يعلم الإنسان حقيقة في داخله ولكنه يستنكف أن يظهرها. ولكن ليش أقول هالكلمة تالي يستفيد منها فلان مثلا؟ إذا هي حقيقة قولها. فين؟ أنا يمكن في سنة أو قبل السنة قبل الماضية ذكرت يعني بعض الشواهد اللي تكون عند بعض بعض الأشخاص اللي يحملوا بعض العقائد، أنه لا يريد أن يظهر كلمة يمكن أن يتأيد بها الآخرون. إيه ندري أن مسألة مثلا الله تبارك وتعالى أوصى لعلي بن أبي طالب، وعندنا روايات بعضهم يقول، لكن إذا مثلا أعلنت أنا سيكون ذلك تأييدا لمذهب آخر، فهذه مشكلة حقيقة. الآية تقول وجحدوا بها، الجحد هو عبارة عن النفي اللساني، الجاحد هو عرفوا الجاحد بأنه نفي ما في القلب إثباته، يعني نفي ما في القلب على اللسان، هذا الجحد. فهم كلام ما يريدوا يتكلموا، لكن فقرارة نفسهم يعلمون بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ لمن شئين ظلما، لأنهم يريدوا أن يتعدوا على الآخرين بعدم إعطائهم حقهم. يقول لك إذا أقول هذه الكلمة يستفيدوا منها الطرف الآخر، يستفيد منها. فإذا أولا ظلم والثاني علوا، بس حب في التعالي على الآخرين، وهذا هو أيضا من معالم الكبر، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني في مسألة الجدل يظهر الكبر لما واحد يناقش، أنت تناقش المفروض أن النقاش يقوم على أساس الوصول أو بغية الوصول إلى الحقيقة، لا، المتكبر هنا يعرف أنه لو تفند كل آراء يخلق له مسألة جديدة ويقوم يناقش فيها، بحيث أنه يقول لك ما يصير أنا أطلع من هذا النقاش مهزوم أبدا. هذا من معالم الكبر الذي تصيب الإنسان. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، شنو السلطان؟ يقول المفسرون السلطان هو البرهان والدليل. يجادل بس ما عنده دليل، زين، إلا لحب العلو والاستظهار على الآخرين. هذول شنو؟ إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، لأن هذا الكبر هدفه أن يطفأ نور الله تبارك وتعالى، والله يأبى إلا أن يتم نوره. فهم راح يحاولوا كذا في الانتصار ولكن بدون حجة عندهم، زين. هذه من المظاهر إذن أو من الشواهد على فداحة الاستكبار وإبعاد الإنسان عن الحق. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية جميلة جدا إذا الواحد يتأملها، يقول: لا تدلن بحالة بلغتها بغير آلة. إذا ما عندك سلطان، ما عندك حجة، لا تدلن. شنو يعني تدلن؟ لا تدلن يعني لا تتبجح، على تعبيرنا تكون عندك حالة من الزاهو بحالة أنت بلغتها بغير آلة، يعني بلغتها بدون استحقاق. مرة واحد مثلا يترقى لأن لديه شهادات وخبرات، وأخرى يترقى من لا شيء، فيقول لا تفرح بهالحالة التي أنت تصل إليها من غير آلة، ولا تفخرن بمرتبة نلتها من غير منقبة. مفخرة من غير منقبة ما لها قيمة إذا أنت ما فعلا بذل جهد كما قلنا ووصلت إليها. فإنما يبنيه الاتفاق يهدمه الاستحقاق. ما يبنيه الاتفاق اللي تبنيه الصدفة، يعني حصل لك فرصة هكذا من دون كفاءة وارتفعت، اللي هذه حقيقة قاعدة رائعة هذه لو نتأملها. ما يبنيه الاتفاق يهدمه الاستحقاق. يوم بعد يوم يجي من هو أحق منك بهذا. هب أنك مشيت أمورك يوم يومين سنة سنتين، في النتيجة الدنيا ما تمشي إلا لأصحاب الكفاءات، وعلى ما يقولوا ما يصح إلا صحيح في النهاية، زين. من هنا كان الحديث عن الكبر متوسعا في دائرة أعداء الدين، حتى رأينا آثاره من خلال إصرارهم على مآثمهم وانتهاكهم لحرمات الله تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تقول فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه في خطبتها: أفحسدتمونا على ما فضلنا الله به؟ ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، زين. وهذا هو الكبر الذي أوصل هؤلاء إلى فعلتهم التي فعلوها. تتبعوا آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، ولذلك ظهرت معالم الكبر. تقول للعقيلة زينب: حين رأيت الدنيا لنا مستوسقة، حين رأيت الدنيا مستوسقة والأمور متسقة، نظرت في عطفك جذلان مسرورا. منتهى الاستكبار. النظر في العطف يعني الجم، يعني نظرت في جنبك. ولذلك الآية القرآنية تقول: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني يكسر جانبه مجانبة للحق. فأنت تنظر في عطفك جدلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا. لا تفرح بهذا الأمر اللي أنت عليه من غير استحقاق. سيأتي يوم وسيهدم الحقيقة، تهدم كل ما تراه أمامك. هذا وهو منحن على ثغر أبي عبد الله ينكته بمقصرته أمام الخاص والعام، يشرب طورا ثم يلعب تارة ويهوي بعصاه على ذلك الثغر، كما يقول المرحوم المقدس الشيخ عبد الله بن معتوق رحمه الله، فيلعب طورا ثم يشرب تارة عليه ويهوي بالعصاة على الثغر. يا لها من آلام رآها آل بيت المصطفى في أرض الشام، بحيث أنه في الرواية يقول له للإمام: أي المصائب عليك أعظم؟ مررت بدواهي كثيرة، وين الموقف المؤلم إليك؟ قال: الشام، لأن فيها شماتة الأعداء. يطلع من تلك الخربة يقول لأبو حمزة: إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. هل قد أنت في الألم والمعاناة؟ ستهلك نفسك، فإلى متى يظل حزنك هكذا وقتلكم؟ على كل حال التاريخ يشهد به سلسلة مقاتل وأهد دربكم. قال: نعم يا أبا حمزة، إن القتل لنا عاد، لكن هل دخول النساء في المجالس لنا عاد؟ انت سمعت يوم من الأيام أن امرأة لنا تدخل مجلسا حاسرة وتقف بين الأجانب، أو توقف الناس في الطرقات جانبين وهم يتفرجون على بنات رسول الله؟ قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصاب اللي دهانه ما حد انصاب، ذيك الأقمار اللي بمنازلهم يزهرون، والليل كل من العباد ما يفترون، سبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصون، وانفرد ساعة والسدهم حر التراب، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروق، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوم، وداك الشباب اللي صباح العريس مذبوح، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب. أنا ما نكست راسي لأجل فقد الصناديد، ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيت، لكن أبجان دخول زينب وقادوا دليلا في دمشق كأنني. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، واجعلنا فيه من طلع تقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمنك ورحمتك لأموات المؤسسين والحاضرين والمستمعين، لا سيما المؤسس العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.